الحمد لله رب العالمين كما ينبغي بجلاله وعظيم سلطانه الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. فلو ألقي العبد في بحر زاهر وهو مكتوف أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قر وعصوف أو ناله في قعر سجن من العذاب صنوف أو أنه ألقي في غيابة جبه مظلم وهو مكتوف أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب الإلهي محذوف. فاللطف منه القصي ومنه الظاهر المكشوف فيوسف وأيوب ويوسف ويمين بالله محذوف على أنهم والعوان قد نالهم من البلاء صنوف وهم الكواكب وشمسهم أحمد على حب البناء عقوف فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حريص ملهوف على أن يموت عليها ولو ضربوه بالسيوف شهادة تقينا من الشرور والحدوث وتنأى بنا عن المنكرات وتسلك بنا طريق المعروف ونبعث عليها إن شاء الله آمنين إذا لحق بالقمر الخسوف وتظلنا بظل عرشه إذ الكل بين يدي الحق موقوف. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الموصوف نورا كوضوح الشمس بغير ثقب وكسوف. أخبر لي بربك هل سعد الزمان بمثله أو صنوه كلف الألوف أو شرف الكلام بمثل حكمته ثمار وخطوف. لو جاءت الأيام كلها تسعى في صفوف لدفت الليالي مولده بالنفوس درة الأيام على مر الزمان عطوف بعبير أنفاس عبقت بها جدران مكة والسقوف. والله لو أن مكة الأزهار من قطر الندى مكشوف لنبت من حبات عرقه من الورود ألوف. لو كان يعلم جده إذ كان بالبيت يطوف حاملا له كم رغمت بمبعثه أنوف فظل يدهش بالثناء مهللا بغير ملل ووقوف ولعلم أن الإثم الذي سماه به مختار للحروف قد سبق به القرآن وبشهادة الرب محفوظ محمد رسول الله في سورة الفتح والله مرفوف. لو يعلم الواثق ترى المدينة بنحسه المرفوف منحه المرأة لمشى على الجفون كمشهد المشهور بالحب أو بالقرب أو برجاء طفل من أمه مخطوف. أهو الشوق أهو العشق الكلام الصدر غير مألوف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من زان الوجود بشخصه، وزان العيون برصه، وزان العقول بصدقه، وزان الافواه باسمه، وباسم طيبه والله لم تحظى القلوب. ونحن فاشهد الذي خلق الحبه وضرع النسمه اني احبكم في الله والناجي منكم ياخذ بيد اخيه. فاسال الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته ومحبته ان يجمع بيننا في الاخره في دار كرامته وحسن قدر رحمته في اعلى عليين مع من انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا. اللهم اكتب لنا في هذه الحياه الدنيا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه وراحه ونعيما. ومتعنا اللهم جميعا بالنظر الى وجهك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. احبتي في الله، الائمه الاعلام على مر الدهور والايام سلسله نعيش بها مع حضراتكم ليعلم قلبنا يقينا كيف كان حال ابائنا واجدادنا وسلفنا حتى نردد مع هؤلاء الابرار الابرار قولتهم الشهيره سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ونعيش اليوم مع قائد من قوات المسلمين، نعيش اليوم مع بطل من ابطال الحرب والفر نقدمه قدوه لشباب الصحوه من المؤمنين المخلصين. اعيش مع حضراتكم في هذه الساعه مع بطل الساعه وقائد الميدان مع إغياق وساوس الشيطان. أعيش مع حضراتكم مع هذا الرجل الذي وصفه أصحابه الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. أحبتي بالله أعيش مع حضراتكم في هذا اليوم مع هذا الرجل الذي يتحدث عن نفسه فيقول ما من ليلة يهدى إلي عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة باردة أسبح فيها المشركين. لقاؤنا مع من لا تجد في جسده موضعا إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. لقاؤنا مع من لا تجد في جسده موضعا إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم. لقاؤنا أحبتي مع الفاتك بالمسلمين في يوم أحد. لقاؤنا مع الفاتك بأعداد المسلمين في بقية الأيام والسنين. لقاؤنا مع سيف من سيوف رب العالمين. لقاؤنا مع القوي البصري البصري الفارس الفارس العنيد. لقاؤنا مع الفارس الرحيم. لقاؤنا مع خالد ابن الوليد. احبتي بالله لقاؤنا له في هذا اليوم معنى وله مغزى في وقت احتاج المسلمون فيه الى امثال خالد. عقمت ارحام الامهات ان يلد مثل طالب. مقولة شهيرة قال عمر بن الخطاب. أحبتي في الله، من هو طالب؟ وما الذي نعرفه نحن المسلمون، نحن المسلمين عن طالب؟ من هو طالب؟ وما الذي نعرفه نحن المسلمين عن خالد؟ كثير من المسلمين لا يعرف عن خالد إلا مشارعه، ويتباهون فيه بالمعاصي ليلا ونهارا سرا وجهارا، في الوقت الذي حفظ فيه شبابنا وفتياتنا كثيرا من حياة الممثلين والممثلات والبالغين الأقزام، ونسوا فيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة صحابه الأصهار. خالد أحبتي نشأ في بيئة غنية ثرية مترفة، فأبوه كان أغنى الناس في قومه، وصفه القرآن بهذا الوصف كما سنسمع الآن. أبوه الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر، الوليد بن المغيرة كان أغنى أغنياء قومه، بل بلغ من كبريائه في ماله أنه كان ينهى أن توقد في أرض الحج نار من غير ناره لإطعام حجاج بيت الله الحرام. لا توقد نار في أرض الحج بنا إلا نار من ناره لإطعام حجاج بيت الله الحرام. وصفه الله تعالى وصفا بليغا على الرغم من كفر وعباده، كما قال الله في آيات سورة المدثر من الآية الحادية عشرة من السورة: فاغفرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كتا إنها كان بآياتنا عنيدا. نعم عنيدا وفاجا. ولم تكن حياة خالد رضي الله عنه بمثل الغنى والترف الذي عاش فيه، انما كانت حياته حياة خشنة وقاسية وغليظة لحبه للقتال والفوزية، لحبه للقتال ولهذا الذي يركب عليه فوزية. فكان رضي الله عنه فارسا بطلا مغوارا، رأيناه يعيش هذه العيشة وما ورث من أبيه شيئا كإبته لكره الإسلام وعدائه وعداء الشديد للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يطلق أحدا على وجه الأرض كبغضه للإسلام وللمسلمين ولرسول الله سبحان الله. آية من آيات الله تبين لك أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وخالد من شدة عدائه وبغضه للإسلام والمسلمين كان قائدا في غزوة أحد، وهو الذي داهم الإسلام والمسلمين، وكان بسببه أن فعل برسول الله نبوه جرح رسول الله في غزوة أحد، شدوا وجهه وكسروا رباعيته، وقد قضوا وجه رسول الله وأشيع منه بين المسلمين في قتل رسول الله بهجمة خالد السريعة الغادرة لما طالب أرواد قصر رسول الله وتركوا أماكنهم ودار خالد داهية العرب داهية العرب كافة دار وهدم المسلمين في آخر وقعه هزيمة شديدة نكرة. هكذا نرى أحبتي ما كان من شأن خالد فكان خالد نصرا وقائدا في غزوة الأحزاب وكان في كتيبة فرسانية وكان قد وكل إليه مع إخوانه من الكفار كان قد وكل إليه بمهمة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موكلا في غزوة الأحزاب بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله حفظ نبيه ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب رأسه وتعظم خالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 فارس في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم معتمرا إلى حنيفية فصلى النبي ولجأ إلى الله فصرف الله خالدا ومن كان معه ولما كان في العام القابل دخل رسول الله مكة على حسب الصلح الذي كان بينه وبين الحبيين فدخل رسول الله مكة معتمرا والسيوف فيهم بها وما استطاع خالد واصحابه ان ينظر بعينه الى رسول الله وهو يطوف حول بيت الله الحرام فخرج من مكة في هذا الوقت فلما انصرف رسول الله عاد خالد مره اخرى الى مكانه الذي كان عليه ومع ذلك كان خالد يعاني في نفسه صراعا نفسيا مليا بين بيئته بموروثتها السيرية العدلة وبين الحق الذي في داخله وهو يقول والحق يصرخ في داخله ويقول له يا خالد إن محمدا لرسول الله يا خالد إنه والله لرسول الله يا خالد إن الذي تفعلون وترفعون وتسجدون أصنام لا تضركم ولا تنفعكم ولا تسمعكم إنما تدعون حجرا لا يسمن ولا يغني يا خالد وما كان الحق في نفسه يقول إن الدين عند الله والإسلام حتى هدى الله خالدا وقال وددت لو أني أجد أحدا أصاحبه وبالفعل ذهب في الطريق فوجد عثمان ابن طلحه فاخبره الخبر فرحب عثمان بذلك وذهب وانطلقوا من مكه مهاجرين الى رسول الله وفي الطريق التقوا مع امر ابن العاص وذهب الثلاثه وكان ذلك في اول شهر خبر في العام الثامن من هجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهناك دخل خالد أولا على رسول الله فسلم على رسول الله بالنبوة ولقيه رسول الله بوجه هاشم يبتسم وقال الحمد لله الذي هداك للإسلام خالد لقد رأيت لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير فقال يا رسول الله ادع الله ان يغفر لي ما صددت عنه سبيل الله قال يا خالد الاسلام يجب ما قبله ووضع خالد يده في يد رسول الله وصرخ رسول الله ونادعه وشهد شهاده الحق ومن يومها تغير خالد لنرى ثالثا عبقريا يجاهد في الله وفي سبيل الله من اجل اعلاء كلمه الله رايناه احبتي بعد ذلك ما مضى سوى شهرين او ثلاثه الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز رسول الله قوما وجيشا لغزوه مؤته إلا بعد إسلام خالد بشهرين أو بثلاثة وأخرج رسول الله خالدا ليصبح جنديا مع هؤلاء الذين أمرهم رسول الله كما تصحيح من حديث عبد الله ابن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد فقال يجهز هذا القوم فقال رسول الله يأخذ غاية زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وبالفعل كأن رسول الله ينظر ويصف المعركة قبل نهايتها وينطلق هؤلاء القوم بمن معهم لخرجوا في 3000 مقاتل حتى وصلوا إلى حدود الشام. وهناك فاجأتهم المفاجأة الأخرى التي لم تكن لهم أبدا ولم تكن لهم بذلك أبدا إذ أنهم رأوا أن الروم حلوا لهم قوما وجيشا يزيد على 200,000 مقاتل في مقابل 3,000 موحد فاجتهدوها فقالوا ماذا نفعل مع هذا العدد وهذا العدد العظيم وهذا هؤلاء القوم فمنهم من اصبح في نفسية خائفة ومترددة ماذا يفعل هؤلاء فخرج الشاعر الشهيد عبد الله بن راحة بكلمة خالدة فقال يا قوم إن الذي تخافون وتخشون الذي تظلمون إما النصر وإما الشهادة والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا بعدد إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ولا نقاتل عدونا بعدد ولا بعدد إنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة فانطلقوا وسيروا على بركة الله. وبدأ الحرب والمعركة في أولها وإذا بالمسلمين يتساقطون الواحد بعد الواحد نعم كثهور حريقة أصاحت بها عاصفة عنيدة ويقع الواحد بعد الواحد فيأخذ الغاية كما قال رسول الله زيدا فيأخذها فيقاتل فيقتل رضي الله عنه فتقع الغاية فينتفض إليها من بعده من وزاه رسول الله يأخذها جعفر بن أبي طالب فيقاتل رضي الله عنه فيقتل فتقع الغاية فيأخذها عبد الله بن راحة فيقاتل فيقتل فتقع الغاية فينتفض إليها ويأخذها سريعا ثابت ابن أقرب رضي الله عنه يأخذ الغاية ويبحث في الثوب واللحظة عن بطل الساعة وقائد القوات خالد رضي الله عنه وأرضاه ويقول خالد بأدب لم نعهده فيه قبل ذلك رضي الله عنه لما يقل مسلما قال لا أنت أحق بذلك يا ثابت أنت من الثابتين أنت ممن شهد رجوة بدر أنت أحق بذلك يقول ثابت يا خالد يا أبا سليمان والله ما أخذته إلا لك خذه فأنت أعلم بالحرب مني بس أعلم بالحرب منا جميعا خذه يا خالد ويأخذ خالد السيف وتنقلب المعركة رأسا على عقب ماذا يفعل خالد ينظم خالد صفوفه الميمنة تأتي مكان أختها والميسرة تأتي مكانها والمقدمة في المؤخرة والمؤخرة في الساقة وهكذا ويأمر نفرا ممن كان معه أن يتأخروا خلف صفوفهم ويثيروا كأقع وصياح وصوت وجلبة ويثيروا من النقع ما يخاف جديدا واستحبوا التحابا حبيبا مروعا وما سحق رجل ذلك الا لان الله تبارك وتعالى نظره بالظلف الذي قد مرضيت ووجد خالد في وسط هؤلاء كثرة اخذها وعاد بجيشه سالما وما اصيب المسلمون باي اذى بعدما اخذ الرايه خالد الوليد وخرج رسول الله يوصف للناس وللمسلمين الغزوة كما اخبره بها من يعلم السر واخطا فقال خرج رسول الله كما اخبرنا بذلك من حديث انس انه قال اخذ الرايه زيد فقتل فاخذها جعفر فقتل فاخذها عبد الله بن رواحه فقتل واسمع ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله فتحواه على يدي وسام محمدي لا تقوم الدنيا اخذ الرايه سيف من سيوف الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شأن خالد بالفتح وبالنصر فعاد خالد ومن معه وما اصيبوا باي اذى فلما قدموا على اهليهم قالوا هم الفرار قال النبي لا تقولوا هم الفرار انما هم القرار وليس فرارا حطموا نصره واخذوا انفسهم وقالوا باقل الخسائر التي يمكنها وبالتالي رايناهم فرارا وما كانوا ابدا ولم يكونوا فرارا انما كانوا ما كانوا فرارا انما كانوا رضي الله عنهم وارضاهم بالفرار وما مضى شيء حتى وخرج رسول الله في العام الثامن الى مكه فاتحه وفي فتح مكه اعطى النبي خالدا ليكون قائدا على الميمنه سبحان الله كان في غزوه احد قائدا على ميمنه من على ميمنه من يحارب دين الله وها هو في فتح مكه يدخل مكه فاتحا كواحد من قواد الذين اعده الله عز وجل لهذا الدين ويدخل خالد مكة فاتحا بعد ان كان كافرا ويدخل خالد مكة مسلما بعد ان كان كافرا وبعد ذلك يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينة ويشهد جيش الهجرة لتبوك وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ويتولى الخلافة ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وهنا تحدث الفتنة العاصفة الماكرة الغادرة الردة تأتي الردة الغادرة العاصفة الماكرة ويجهز ابو بكر جيوشا لحرب من لحرب هؤلاء وخرج فيهم وامر عليهم خالدا ويخرج خالد معهم لقتال التائي مسيلمة الكذاب ويخرجون الى هناك وكان قائدهم عكرمة الثانية وهناك هجم عكرمة هزيمة ناكرة واخذ الراية بعدها خالد ونظم خالد نفسه بعد ان اعد مسيلمة له ما اعد وقيل بخالد يعتني القوم وينظر من مكان مرتفع ويقول قولته امتازوا يا قوم امتازوا الامتازوا اليوم لنرى بلاء كل حي اراد ان يميز الناس فقد اعتمدت الميمنه على الميسره واعتمدت المؤخره على المقدمه وهجم المسلمون في بلاد الارض ففرق خالد بينهم وقال امتازوا اليوم لنرى بلاء كل حي فدبت الروح مدني جديدة، ونصر الله جيش المسلمين نصرا مؤثرا على مسيلمة بقيادة خالد رضي الله عنه وارضاه. وهناك امر ابو بكر بطله الفاتح خالدا ان يتحول وان يترك هؤلاء الى ارض الى اين يذهب؟ الى العراق. والعراق لماذا؟ لقتال اعظم امبراطورية في بلاد الشرق، لقتال الامبراطورية الفارسية، لقتال فارس. وهناك ذهب خالد وترك هؤلاء وذهب مسرعا الى ارض فارس الى هؤلاء الذين خرجوا واعتدوا المسلمين، واخذ خالد الغايه. واول ما فعله خالد رضي الله عنه ان بعث بخطاب الى قائد الفرس فقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من خالد ابن الوليد الى مراتبة فارس، سلام على من اتبع الهدى. وبعد فقد مسح الله صفوفكم وسلب ملككم ورحل كيدكم. نعم. ثم قال لهم ماذا؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وان وصلك كتابي هذا فانظر واحدة لثلاث: اما الاسلام، واما ان تدفعوا الجزية عن جيش، واما الحرب. وقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فدق الرعب في نفوسهم وخافوا. ودخل خالد معه في حروب شديدة وصلت إلى 15 معركة، ما دخل خالد في واحدة إلا ومسحه الله فيها نصرا مؤثرا. وأشهر مواقعه مع الفرس بموقعة تعرف بالسلاسل، وهي التي أخذ الفرس أنفسهم وقيدوا أنفسهم وربطوا أنفسهم بسلاسل حتى لا يفر أحد منهم أمام ضربات خالد الموجعة. وفعل خالد بهذه الإمبراطورية ما لم يستطع أهل الروم أن يفعلوه معهم في أجيال متعاقبة ومتتابعة. وهناك ظل خالد ينتظر أوامر خليفة رسول الله، ولم يقطع على الحد سوى أسبوعين. ورأى خالد نفسه فرغ من هؤلاء الفرس، ولم يكن خاليا أبدا من عبادة وطاعة الله. وفي عزمة خالدية فريدة وفي ثقة مفرطة ذهب خالد الخلسة وانتهتها فوقه ليؤدي فريضة الله التي كتبها على عباده. وترك خالد نفسه وجيشه، وفي سرعة خاطفة ذهب إلى هناك وأدى فريضة الله تبارك وتعالى، ولم يشعر به أحد لا من الكفار ولا من المسلمين أنفسهم إلا من كان من بعض قواية. وفي هذا العام كان أبو بكر أميرا على المسلمين، ولم يشعر أبو بكر بخالد وهو معه في أجال الفريضة. وعاد خالد بعد من جاء، ولما علم أبو بكر بما فعله خالد لحاه وعاقبه على ذلك، وأقسم عليه ألا يفعل ذلك بعد ذلك. قال المؤرخون في ذلك: هذه عزمة خالدية وثقة مفرطة لا يفعلها إلا خالد. هذه عزمة خالدية وثقة مفرطة لا يفعلها إلا خالد. في هذا الوقت كان أبو بكر يعد العدة ويجيش جيشا لقتال أعد الروم للمسلمين جيشا يزيد على 240,000 وقالوا لنشغلن أبا بكر ألا يقع حدودنا وأرضنا بعد ذلك أبدا. فلما سمع أبو بكر من خلال قواده بعددهم وعددهم قال لأقطعن وساوس الروم بخالد وأرسل إلى خالد يأمره بقيادة المسلمين بعدما كانت القيادة العامة في يد أبي عبيدة رضي الله عنه. وكيف يتأمر خالد على هؤلاء من السابقين ومن الأولين ومن هؤلاء إلا أن أبا بكر بعث بخطاب يهدئ فيه خالدا وكان مما كان فيه سلام عليك هنيئا لك النية والحظ ولا وإياك أن تمن بعمل فإن الله صاحب المنة وحده. إذا وصلك خطاب هذا فانتقل من أرضي من أرض فارس لقيادة المسلمين لقتال الروم. فهذا هو خطاب أبي بكر لخالد. وبعث أبو بكر بخطاب لقائد المسلمين في هذا الوقت فقال بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر إلى أبي عبيدة السلام عليك فإني أمرت خالدا فاسمع له وأطع ولا تخالفه في أمر واعلم أنني لم أبعث به ملكا وأميرا عليك إلا لأني ظننت أن له فضلة ليست فيك وفي أحد واعلم أنك أحق إلي منه وبعث هكذا. ولما رأى خالد نفسه أصبح أميرا على هؤلاء كأبي عبيدة وعمر وغيرهم من المسلمين السابقين يحسب ويحفظ على شدة الأدب الذي وفاه فيه رسول الله وعلمه يا رسول الله. فما كان من خالد إلا أنه بعث بخطاب رقيق عجب مؤدب إلى أبي عبيدة وقال من خالد إلى أبي عبيدة رضي الله عنه. واسمع إلى شدة الأدب من خالد إلى أبي عبيدة رضي الله عنه لقد بلغني كتاب خليفة رسول الله أن أكون أميرا والله ما طلبت ذلك وما أردت ذلك فاثبت على ما أنت عليه يا أبا عبيدة لا نخالفك أبدا نسمع لك ومطيع فأنت سيدنا وسيد المسلمين. واسمع لشدة أدب خالد وهو يخاطب رجلا عدله أبو بكر واسمع وهو يقول فأنت سيدنا وسيد المسلمين لا يمكن أن ننسى فضلك ولا أن نستغني عن أمرك لا يمكن أن ننسى فضلك يا أبا عبيدة ولا أن نستغني عن هذا الأمر الذي أنت فيه. ودخل خالد في 4 أيام كان من أرض فارس إلى أرض روم وهناك حضر خالد خطبة عظيمة استهلها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ثم قال أما بعد فهذا يوم من أيام الله تعالى لا ينبغي فيه الفخر والكبر هيا بنا نتعاور الإمارة يعني بمعنى الذي قال أن يكون كل واحد منا أميرا يوما فهذا هو اليوم وواحد منا غدا وواحد منا بعد غد حتى تكون الإمارة علينا جميعا واسمحوا لي أن أكون أمير أول يوم. ونزل المسلمون على خالد وأعطوه ما طلب في أول يوم ونظم خالد نفسه وصفوفه وهو يجاهد أعداء الله تعالى. وهناك ظهرت علامات وبركات للطاعة وظهرت حاجة المسلمين إلى شدة ذهبوا الى الله تعالى وحبت عليه الرياح الجسد، حبت على المسلمين في اليرموك، حبت عليهم في اليرموك، حبت عليهم رياح الجنة. فإذا بأحدهم يقترب من أبي عبيدة ويقول يا أبا عبيدة لقد عزمت على الشهادة، فهل لك من حاجة أبلغها إلى رسول الله حين ألقاه؟ هل لك من حاجة إلى رسول الله أبلغها إياه حين ألقاه؟ حبت رياح الجنة. فقال أبو عبيدة نعم، قل لرسول الله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قل لرسول الله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا عكرمة ابن أبي جهل، أجل إنه ابن أبي جهل يقول لقد ما قاتلت المسلمين بسيف هذا لما كنت مشركا. أفأسر اليوم من أعداء الله من يبايعني على الموت؟ من يبايعني على الموت؟ من يبايعني على الموت؟ وبايعه كوكبة مؤمنة مخلصة على الموت. ونزلوا في أرض الميدان فقاتلوا وأبلوا بلاء حسنا ولقوا ما خرجوا من أجله، وماتوا جميعا مع عكرمة شهداء في هذه النقطة. ويحدث موقف لا بد من ذكره حين طلب قائد هود أن يرى خالدا، حين طلب قائد هود أن يرى خالدا وأن يبرز خالد له قبل المعركة ليقول له من الكلمات. فقال هذا القائد وبرز له خالد، فقال له يا خالد أعلم أنه لن يخرجكم من أرضكم وبلادكم إلا الجحد والجوع، فإنني أرى لو أنكم عدتم وأعطينا كل واحد منكم 10 دنانير وطعاما وكسوة، وفي العام القادم أرسل إليكم بمثل ما أعطيناكم اليوم. فشد خالد على أسنانه غضبا وأمسك غضبا وقال لا، ما خرجنا من بلادنا بسبب هذا، إنما نحن قوم نشتهي الدم، وعلمنا أن أشهى دم لنا دمه، فخرجنا من أجل امتصاص دمائكم. فخاف الرجل خوفا وتعجب من شجاعته وجرأته ونظم خالد الصفوف، وإذا به يتوقع ما يكون في الحرب ضربة ضربة وسيفا سيفا، حتى لو كان قد توقع عدد ضربات السيوف ما أخطأت ما توقعه خالد. وهناك انفض المسلمون وانطلق المسلمون انطلاقة واحدة كحبة واحدة، وهاهم يشمون رائحة الجنة. وبالفعل تغير الآن في صالح المسلمين، وطلب القوم من المسلمين عدلة في هذه العدلة، كهذه العدلة التي بين المسلمين وبين اليهود، في هذه العدلة أنكم لا تؤمنوا ولا تؤمن. في هذه العدة خرج قائد من قوات الغرب إلى خالد وقال له يا خالد، هذا القائد يسمى بجرجة الرومانية. جرجة هذا خرج إلى خالد وقال بعدما أخبر بخالد وقال يا خالد أستحلفك بالله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء؟ أخذته أنت فلا تدخل في معركة إلا وقد نصرك الله. فقال له فقال فلا، قال فلما سميت بسيف الله؟ قال اسمع، بعث الله نبيا آمن به من آمن وكفر به من كفر، وكنت ممن كفر برسول الله إلى أن هداني الله. سيف الله فأنا سيف من سيوف الله. فقال له يا خالد لما اهتم هذا وما الذي أخرجك؟ قال ما خرجنا إلا للإسلام ولتوحيد الله تعالى. قال ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال يشهد شهادة الحق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وهل من يدخل الآن له من الأجر كمن كان سابقا؟ قال له نعم، ويضاعف الله ويضاعف الله لمن يشاء. قال له وليما وكيف؟ قال اسمع، لقد عشنا مع رسول الله ورأينا رسول الله وسمعنا رسول الله، فمن أسلم بعدما سمع ما سمعنا ورأى ما رأينا أسلم في أمن وأمان ويسر وسهولة. أما أنتم يا من آمنتم بالله وبرسول الله وما رأيتم رسول الله وما سمعتم رسول الله، إن دخلتم في الإسلام أعطى الله لكم أجركم وثوابكم لو أحسنتم أنياته. فدخل هذا الرجل في الإسلام ونزل على فرسه واغتسل وصلى ركعتين علمهما خالد، كيف يصلي ركعتين. والله ما صلى غيرهما، ترجوة الرومي وانتقل من قبور لقبور. ففي المرة الأولى وفي الهدنة كان يقاتل المسلمين، وأصبح الآن جنديا مخلصا على الغروب، كما حدث ويحدث أن كثيرا من أهل الغروب الأمريكان ينتقلون من عندهم إلى صفوف المسلمين لمقاتلة أهلهم الذين كانوا على الشرك. وتسمع العجب هناك، ويهدم المسلمون أعداء الله هزيمة جديدة، وتسمع أعظم انتصار لخالد حين انتصر على نفسه. وهناك والله يبدأ على خالد من موقعة إلى موقعة، يأتيه كتاب أمير المؤمنين عمر بعدما توفي أبو بكر وأخذ الخلافة عمر. وإذا بأول شيء يفعله عمر أنه بعث بخطاب إلى خالد وإلى أبي عبيدة يعزل خالدا ويولي على إمارة المسلمين أبا عبيدة. ووصل الخطاب أول ما وصل على اختلاف المؤرخين، منهم من قال إلى خالد ومنهم من قال وصل إلى أبي عبيدة. وإذا بعمر لما عزل خالدا لا كما قال الناس، لأن هناك حقد وغيظ وبغيضة بين عمر وبين خالد حاشاه. والصحابة رسول الله هم خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين، هم أظهر خلق الله بعد النبيين، هم الذين رباهم سيد النبيين، ونزع الله الذل والحقد منهم، ونزعنا ما في صدورهم من عند الإخوان، نزع الله منهم الذل. إنما الذي فعله عمر أعلمه عمر، قال والله ما عزلته عن عجز ولا خيانة، إنما عزلته أخشية أن يفتن الناس به فيعلموا أن النصر من عند خالد، فأردت أن يعلموا يقينا أن النصر من عند الله. وليس النفس من عند احد ولا من عند خالد. بالله عليكم، رجل يدخل فيه معركه وفي معركه لا يختبى ابدا، اتدري بالله عليكم ما السر في ذلك؟ السر في ذلك يقوله خالد كما رواه اصحاب السنن، انه لما كان مع رسول الله في حجه وباء وحلق رسول الله شعره، اقتتل المسلمون على شعر رسول الله، فأدركت مقدمة شعر رسول الله، أخذته ووضعته في مقدمة شعري، فوالله ما دخلت في غزوة ولا في معركة إلا لما شاء الله تبارك وتعالى فيها. الدركة في الشيء الذي وضع فيه ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه من ريح ومن رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر في شعر أبي عبيدة ولخالد وأمر أبو عبيدة من يأتي أن يقوم على الخطاب وأن لا يقوم على خالد، فخالد سيف سل الله على الكفار وعلى المنافقين، خالد سيف سل الله على المنافقين وعلى الكافرين. وبالفعل لما نصرهم الله اعطى ابو عبيده خطاب امير المؤمنين الى خالد، وقدم خالد التحيه الى ابي عبيده وقال: ما الذي حملك على ذلك يا ابا عبيده؟ لما اخفيت كتاب امير المؤمنين؟ واسمع الى النفوس العاليه والى القلوب الصافيه والى القلوب المخلصه التي عملت الله. قال: يا خالد، ليس من اجل الدنيا نعمل ولا من اجل سلطان الدنيا نعمل، كلنا في الله اخوه. خالد اصبح جنديا مطيعا في صفوف ابي عبيده بعد ان كان قائدا مطاعا يطيع ابي عبيده. ليس من القائد المهم ان تكون رايه الاسلام عاليه خفاقه تنافع الكواكب في عنان السماء. ليس المهم من القائد، المهم ان يكون دين الله عاليا، المهم ان تكون رايه المسلمين عاليه، المهم ان تكون الرايه عاليه. وهكذا ترى ان عمر بن الخطاب لما عزل خالدا ما عزله عن عجز ولا خيانه، ولم يكن بينه وبين خالد من الحسد ومن البغض ابدا. فهؤلاء الذين صحاهم الله ورباهم الحبيب رسول الله ما كان منهم ابدا ان يكونوا على ذلك، انما نرى ان خالدا هكذا بلغ الستين رضي الله عنه وارضاه، وفي العام الحادي والعشرين اشتركوا الى لقاء الله تعالى. ومات بعده عمر بن الخطاب، لنعلم ان عمر ما عزل خالدا بعجز ولا خيانه، فقال وهو على فراش موته، وهو على فراش موته: من تولي علينا يا امير المؤمنين؟ يقول: لو ادركت ابا عبيده لوليته عليكم، فان سالني ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: في كل امه امير، وامير هذه الامه ابو عبيده، ولو ادركت خالدا لوليته. واسمع: لو ادركت خالدا، يعني لو كان خالد ما مات، لو كان حيا، لو ادركت خالدا لوليته. فلو سالني ربي لقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان خالدا سيف من سيوف الله سله الله على الكفار وعلى المنافقين. فهذا حال عمر، عمره على فراش الموت يعترف. فهؤلاء الذين فعلوا وازدادوا فرسا تلقموا الاحجار فيهم وفي افواههم وفي ألسنتهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. حين قالوا: عزل عمر خالد لبغض ولحقد ولبغيضة، حيا عمر رضي الله عنه وأرضاهم، وهو على فراش الموت يقول: شهدت كذا وكذا وكذا، يعني من الخطوات ومن المعارك، وما في موضع في جسدي إلا وفيه طرقة بسيف أو رمية برمح، وهكذا أموت على فراشي حتى انرف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أحيي الجبناء. وتفيض روحه بعد أن آمن برسول الله وآمن بالله رب العالمين، وفوق الامبراطوريتين، امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم، وقهر من قهر وفعل من فعل. وهكذا يلقى الله تبارك وتعالى في نفس الآمنة يطمئن ويطعم بحمص هناك في أرض الشام رضي الله عنه وأرضاه. ولما وصل الخبر إلى الله عنهم وارضاهم. اي شيء نتعلمه من طالب هذا ما سنعلمه بعد جلسه في الاستراحه. قوموا الى ربكم واستغفروه والتائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. ونشهد ان لا اله الا الله ولي المؤمنين. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ورحمه الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره وسار على نهجه الى الدين. وبعد، فمن قصه خالد نتعلم ان الناس خلاف، صنف يريد الدنيا وصنف يريد الاخره. قاله الله تعالى في ايات سوره الاسراء في سوره سبحان في الآية الثامنة عشر والتاسعة عشر. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صنف يعيش للدنيا فالدنيا أمسه والدنيا يبذل لها كل نفيس وكل غرض. الدنيا من أجلها يحب ومن أجلها يطلب، الدنيا معبود من أجلها عاش ومن أجلها مات ومن أجلها تعب. فالدنيا غايته يبذل من أجلها كل مال ونفيس من أجل مناصب سائلة وأموال ثانية. فالدنيا همه ومعبوده والدنيا غايته والدنيا همته. صن يحزن ان قل ماله، يحزن ان فقد منصبه. صن وصنف لا يعيش، وصنف يعيش ببدنه في الدنيا وقلبه في الاخره. صنف جعلنا الله واياكم منهم اخلصهم الله للاخره. يعيشون في الحياه الدنيا شعارهم ان لله عبادا كفرا بلغوا الدنيا وخافوا الفتنه. نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي فيها سكنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. فيا ماضيا في غفلة ورضيحا الى متى تستحسن القبائح؟ وكم الى كم من الاعراف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ يا عجبا منك وانت مبصر كيف تهجبت الطريق الواضحة. صنف يعيش في الدنيا ببدنه وقلبه في الآخرة. قلبه في الجنة، بدنه في الدنيا وروحه في الآخرة. فالدنيا لا تعنيه في شيء، الدنيا عنده مزرعة يزرعها للآخرة. هكذا قرأ أن الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر ويبشر هؤلاء. هذا الصنف الذي قال عنه ربنا جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون السبق على قدر السبق في الدنيا يكون السبق في الآخرة. واسمع، فالسابقون في الحياة الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات. فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، على قدر السبق في الدنيا يكون السبق هناك، فانظر الى هؤلاء الذين تسابقوا وتنافسوا وتقاتلوا على المناصب الثانية وعلى اموال هالكة، كيف ضاعت حياتهم ولم يسبق احدهم لله سبيلا، كيف ضاعت حياتهم وما خشع قلبه وما بكت عينه، فعاش عيشة فعاش في الدنيا عيشة ضنكا، ولو عاش فيها لو عاش في مثل مال ومال، ولو عاش في مال وولد ورثه فعيشته عيشة ضنكا، لأنه أعرض عن الله تعالى. يختم ربنا سورة طه بالآية الثالثة والعشرين بعد المئة والرابعة والعشرين بعدها، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ماذا؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خرج ابن ماجه وابن عدي وابن عساكر وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث الحسين بن علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. فهل كنا ممن احب معالي الامور واشرفها، ام كنا من المحبين لسفاسفها؟ كنا محبين للاعبين وللاعبات، كنا محبين للهو وللعب بيننا لا اعرف، ام كنا من المقبلين على كتاب الله وسنه رسول الله، على بيوت الله ليلا ونهارا، على محبه الصالحين ومجالسه اهل العلم؟ كنا نحب ماذا؟ كنا نحب ماذا؟ وانظر الله يحب معالي الامور واشرفها ويكره سفاسفها. فاختلفت هموم الناس، هم للدنيا وهم للاخره. خرج ابو نعيم بالحليه وابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في دنيا الناس لم يبال الله به في اي اوديتها هلك. ويخبرنا حبيبنا عن اهل الدنيا وعن اهل الاخره وعن اصناف الناس وعن انواعهم ومعادنهم في الحديث الذي خرجه احمد والطبراني وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس وزيد ومن حديث زيد ومن حديث انس بن مالك ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه كما اهتم بها كثير من الناس وكما اهتم بها كل الناس، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، ومن كانت الاخره همه كما الله عليه شمله كما وإياكم من أهل الآخرة، فكل كلمة معدودة وكل نفس محسوب، فالآجال معدودة والأنفاس محسوبة والذنوب والحسنات مكتوبة. ذنوبك يا مغرور تحسن وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ونحو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت الآتي في غد؟ أما إنك من بعد السلامة تعصب. أما تذكر القبر الوحيش ونحته وبه الجسم من بعد الحرارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ فروح وتغدو وروحك تروح وتغدو في مرحي، وروحك بأشراك المنية تنشب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راس ابن يلدي ولا ثم مخرج، وهمضت العينان بعد خروجها، وكسرت الرجلان والراس يعصب. وصار مسرعا في جهادك واحفظه، حروفا واجفانا وللماء قرب. وغاسلك المحسون تبكي غيره بدمع غزير وعرق يتخبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الاكفان من بعد قدها، وقد نقروا منشورهن وطيبوا، والقوك فيما بينهن وادرجوا، عليك متان سيئهن وعصبوا. وفي حفره ضيقه القوك حيوان مفردا، تضمك بيداء بلا الارض تبتب. اذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم اكله ومشربه؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات ويهب ثم ويهب؟ حول وديدان وروح ووحشه، حول وديدان وروح ووحشه، والنعم حول وديدان وروح ووحشه. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف نصيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف نصيب العيش والقبر مسكن به ظلمات ويهب ثم ويهب؟ فيا نفسها بالله وارجي ثوابه، فآت ملذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الراح للذنب يذهب. ولا تحقق أن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرق أن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا الله، والخالق الورى، عليه اتكالي فهو للخلق محرم. وصل إلهي كلما ذكرك باكر على أحمد المختار، وكلما لاح كوكب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا مرسوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا خلالنا شقيا او محروما. اللهم هذا حالنا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، رفعنا اليك الاخف طروعه فلا تردنا خائبين. اللهم اعفف من النيران رقابنا ولقرب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا أقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في الأمور كلها واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك جاءوك شهدا عند الله يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم ارحمنا من عندك رحمة واسعة تغفر بها ذنوبنا. اللهم ارحمنا رحمة لا نشقى بعد أبدا. اللهم ارحمنا رحمة لا نشقى بعد أبدا. اللهم يا غفار ربنا اغفر ذنوبنا يا كثار العيب اغفر عيوبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا علام الغيوب تولى امورنا واحسن خلاصنا واجبر قسرنا وفك اسرنا وبلغنا ممن يرضيك املنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا نزعها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة المهديين واهدنا واهد بنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصرنا على اعدائنا في كل موطن ومكان نصرا مرتبا. اللهم ابعث للامة خالدا يحيي لها دينها. اللهم ابعث للامة خالدا يجدد لها جهادها. اللهم ابعث للامة خالدا يجدد لها جهادها. اللهم ابعث للامة خالدا يجدد لشبابها جهادها. اللهم انصرنا على كل من ظلمنا مصرا مؤثرا. اللهم اخرج اعداءنا من اليهود والامريكيين. اللهم اخرجهم من اراضي المسلمين اذلة صاغرين. وانصرنا برحمتك وقوتك على اعدائنا يا قوي يا عزيز. اللهم لا تخرجنا من بيتك الطاهر الا وقد غفرت لنا ولابائنا وامهاتنا جميعا الذنوب من الخطايا والمظالم. اللهم لا تعدنا الى طلابتنا الا وقد رضيت عنا جميعا قضاءك وقضاءك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وتاجر الاعداء اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله اقسم بما بدات به اني اشهد الله اني وجدتكم في الله والناجي منكم ناخذ بيد اخيه صلوا الى ربكم واستغفروه واتخذوا من الذنب كمن لا ذنب له. اكثروا من الصلاه والسلام على رسولكم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.